أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وأطال الله في عمرك على عمل صالح يرضيه وغفر الله لوالديك وبارك الله في الأحياء منهم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذا سائل يقول: كم الوقت المشروع بين الأذان الأول للجمعة والأذان الثاني وجزاك الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاختلفت عبارات العلماء في هذا. من حيث الأصل هو الوقت يسير، لأنهم كانوا يقولون أنه الأذان الذي استحدث عند الزوراء أيام عثمان كان عند خروج عثمان أو دخوله للمسجد، ثم يكون الأذان الثاني بين يدي الخطيب، وعلى هذا يكون فاصل قليل، لأنه بعض العلم قال إذا كان هذا هو المعنى وهو تنبيه الناس يشرع أن يكون بفاصل طويل حتى يتهيئ الناس الجمعة، والأول أقرب للأثر، وقد يسوغ لا ينكر على الثاني لأن له وجها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الجمعة سنة قبلية أو بعدية، ومتى تكون إذا كان ومكانها، وجزاك الله خيرا؟
السنة أن يصلي بعد الجمعة لا قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي راتبة قبل الجمعة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى أربعا بعد الجمعة وأيضا ركعتين بعد الجمعة، والأكمل أن تكون أربع ركعات وأن تكون في بيته، يصليها في البيت، وإذا صلى في المسجد ففي له وجه من السنة أن يصلي ركعتين في المسجد وأن يصلي ركعتين في بيته أو يصلي الأربع في بيته، كل ذلك له أصل من السنة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا السائل يقول: ألا يكون حديث ابن عباس رضي الله عنهما دليلا على رجحان صحة صلاة المنفرد خلف الصف، حيث أن ابن عباس رضي الله عنهما أثناء إدارته من اليسار إلى اليمين لا بد أن يصير خلف الإمام لحظة من الزمن، وجزاك الله خيرا؟
هو هذا ضعيف، لأنه ابن عباس حينما أدير وراء النبي صلى الله عليه وسلم لم يدر وهو يفعل الصلاة، أي لم يفعل دون الصف ركنا، فتكبيرة الإحرام وقعته عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن من صلى عن يسار الإمام لا تبطل صلاته في قول الجمهور، لأنه كبر تكبيرة الإحرام، لكن أجابوا عنه بأنه عذر بالجهل لاستئناف التشريع. الشاهد أنه يصح الاستدلال أنه صلى ابن عباس ركعة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي حصل أنه أداره من ورائه عليه الصلاة والسلام، وهذه الإدارة في جزء الركن وليست جزءا مؤثرا في الركن، لأنه حال القيام إنما تؤثر صلاة المنفرد، ولذلك لو جئت أنت منفردا وراء الصف وكبرت تكبيرة الإحرام وقبل أن يركع الإمام جاء معك أحد ما تبطل صلاتك، لأنه ما استتممت الركعة وراء الإمام. وعلى هذا فما وقع لابن عباس جزء من الركعة، وهو جزء من القيام، وعلى هذا لا يقبل الاستدلال بهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يتم بالمسبوق وجزاك الله خيرا؟
المسبوق ارتبطت صلاته بالإمام، ولا يصير المسبوق إماما إلا في حال الاستخلاف، المأموم لا يصير المسبوق صار مأموما وارتبطت صلاته بالإمام، والمأموم لا يصير إماما إلا في الاستخلاف، وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يجعل المأموم إماما إلا إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام شيئا، مثلا جئت مع رجل ودخلتم الإمام في التشهد، أو دخلتم بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة من الركوع في الركعة الأخيرة، فقلت: يا فلان إذا سلم الإمام صل عن يميني، فإذا سلم الإمام ائتم بي، أو يا فلان ويا فلان ثلاثة أنتم، إذا سلم الإمام فارجع ورائي وأنا إمامكم. صح، إذا سلم الإمام تتقدم ويصلون معك لا بأس بذلك، لأنكم منفردون، وعلى كل حال لا يصح للمأموم أن يصير إماما، هذا قول جماهير العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الصلاة بين مأموم وإمام، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وعلى هذا فالمأموم الذي ارتبطت صلاته بإمامه حمل الإمام الأول، ولا يصح أن يكون حاملا محمولا، أما إذا لم يدرك شيئا فلم يحمل الإمام عنه، لذلك ما حمل عنه الفاتحة وهي ركن الصلاة الأعظم في الركعة، ولم يحمل عنه ركعة فأكثر وفي الركعة فأكثر، فلم يصح أن يصير إماما. نعم، الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كيف يكون إدراك الركعة بالركوع وإذا وضع يديه إلى ركبتيه قبل أن يسبح رفع الإمام رأسه، هل يكون إدراك الركعة؟ وجزاك الله خير.
إذا دخلت مسبوقا والإمام في الركوع فقد أدركت الركعة، إذا انتهيت من الراء أكبر فقلت الله أكبر قبل أن يبدأ الإمام بالسين من سمع، هذا هو الإدراك، أن تقول الله أكبر وتنتهي من التكبير قبل أن يبدأ الإمام بالتسميع. أما لو أنك كبرت وقبل أن تستتم التكبير قال الإمام سمع الله لمن حمده، فتبقى واقفا لأنك لم تدرك الركوع، وحينئذ لم تكن مدركا للصلاة. أما لو قلت الله أكبر ولو رأيت الإمام يرفع ولكنه ما نطق بالتسميع، فقلت أنت الله أكبر سبقته فانتهيت من التكبير قبل أن يتلفظ، فحينئذ صحت لك الركعة. فالعبرة بما ذكرنا، والله تعالى عنه.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: لقد أتينا من مكة لحضور الدورة والصلاة في المسجد النبوي، فأيهما نقدم في النية لإدراك الأجر الكثير وجزاك الله خيرا؟
قد جيت، متى تبغى تروح الحين؟ الآن تلغي نيتك وتأتي؟ خلاص أتيت. هذه المسألة فيها عبادة وفيها علم، ولا شك أن نية العلم أفضل. من سافر وهو يريد طلب العلم ويريد عبادة كالصلاة مثلا، لو أن في مكة يدرس في مكة يطلب العلم في مكة، فسافر من بلده إلى مكة، هل ينوي فضل مكة وفضل الصلاة فيها في مسجدها فيشد الرحل لفضيلة المكان، أو يشد الرحل لفضيلة العبادة، عبادة العلم؟ فلا شك العلم أنه أفضل، مرتبة العلم أفضل، قولي عليه الصلاة والسلام: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. فلا شك أنك إذا خرجت لعلم وعبادة تقدم نية العلم على العبادة، لأنها أفضل وأشرف وأكمل. ثانيا، أنها تكون هجرة كهجرة الصحابة عام الوفود للعلم، وهذا تشبه بالسلف الصالح وتأسي بالصحابة رضي الله عنهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ونية طلب العلم أعظم، تنوي نية طلب العلم وتجعل غيرها تبعا، لأن الأفضل يقدم عن المفضول، والله تعالى عنه.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو أن رجلا نام عن صلاة الجماعة ثم استيقظ، فهل الأفضل أن يصلي جماعة بزوجتها أم لا يلزمه ذلك؟ وجزاك الله خيرا.
لا، اللزوم شيء والأفضلية شيء آخر. يلزم ما يلزمه أن يصلي جماعة مع زوجته، إن شاءت زوجته تصلي لوحدها وأن يصلي هو لوحده. والمرأة لا تلزم جماعة، إذا قلت يلزم أن يصلي مع زوجته فقد ألزمت الزوجة بالجماعة، وألزمت إذا كان مريض في البيت أن يصلي جماعة مع زوجته، هذا ما نعرف أحد يقول به، وما في من الدليل ما يدل عليه، يعني على لزوم أن يجمع بأهله. ثانيا، أن الأفضل، نعم الأفضل أن يصلي جماعة، فإذا فاتته الجماعة في المسجد جمع أهل بيته وصلى بهم، هذا أفضل وأكمل تحصيلا لفضيلة الجماعة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل إذا أدخلني رجل بيته هل أستأذنه أن يريني أين أجلس إذا لم يشر إلى المكان الذي أجلس فيه؟ وجزاك الله خيرا.
هو السنة أن تمضي إلى أخريات القوم، فإذا دعاك إلى مكان آخر فقدمك وفضلك فهذا تكرمة منه، فيجوز لأنه أذن لك بذلك وتنصح له. فإذا وجدت في المجلس من هو أولى وأحق تهمس في إذنه أو تخاطبه وتقول له: فلان حافظ للقرآن يجلس في الصدر، فلان من آل النبي صلى الله عليه وسلم يكرم فيجلس في الصدر، فلان كبير السن، لأن هؤلاء لهم حقوق شرعية. مثلا إذا كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم نبه على الأشياء التي يجهلها الكثير، وذكر بعض العلم أن من إكرام آل النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه في المجالس، إذا جاءك أحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم تجلسه في صدر المجلس وتفرح به وتحتفي به أكثر من غيره. إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. والناس اليوم يدخلون عليهم الأشراف وآل النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالوا بهم أقبل وأدبر، والمحروم من حرم، فهؤلاء هم لحمة أعيننا وتاج رؤوسنا من آل النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابي يفرح ويهش ويبش. دخل علي زين العابدين على علي بن الحسين على جابر رضي الله عنه بعد ما كف بصره فانتسب له، فأخذ جابر يد علي ووضعها على حلمة صدره على حلمته في صدره، وصار يتحسسها ويبكي من حبه لآل النبي صلى الله عليه وسلم. لو فعلت هذا قال والله في عرق منا، لأنهم جهلة السنة ما عاد في تطبيق. ثم يأتي واحد من يشكك في أنساب الناس يقول فين آل البيت، فين يعني خلاص الأرض ما عاد فيها آل البيت. وإذا جي له بواحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم ثابت النسب قال إن أكرمكم عند الله يتقاكم. الذي قال لك إن أكرمكم عند الله يتقاكم قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وقال ما ينطق عن الهوى، والذي قال لا ينطق ما ينطق عن الهوى قال يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فكما شرف أهل الدنيا بأهل التجارات والأموال والمناصب والمراتب والوظائف، فشرف مجلسك بآل النبي صلى الله عليه وسلم تسعد. وهذا محبة لله وفي الله، فإن كان على صلاح عظم حقه وعظم فضله وشرفه، وإن كان عنده بعض التقصير وذكرته أنه يكرم بالدين أعطيته رسالة في قلبه. وكلنا بشر يصيب ويخطئ، المقصود إذا كان إنسان له حق تنبهه تقول له فلان يجس الصدر، فلان قرب للصدر، يكون كبير سن تقول اجعل كبار السن يأتون في الصدر، تنبه على الأفضل. أما السنة أن تجس حيث ينتهي بك المجلس. ولو كان الإنسان من العلماء والفضلاء يتواضع، كان سفيان الثوري رحمه الله وهو إمام العلم، إمام في العلم علما وعملا وصلاحا في زمانه رحمه الله برحمته الواسعة، وكان إذا جلس في المجالس يأتي إلى آخر القوم ثم يجلس ويضم رجليه كأنه رجل منهم من التواضع. ولكنهم جلسوا مع الناس لكن الناس رفع الله أقدارهم فعزوا وبزوا وسادوا الدنيا علما وعملا، فما رفعتهم ثيابهم ولا مناصبهم ولا أموالهم ولا تجارتهم، رفعهم العلم والعمل. فهؤلاء هم الذين يرفعون ويقدرون. إذا كان مجلسك في البيت يجلس في مجلس الشرف والتكرمة، من كرمه الله أكرمك الله وبارك لك في بيتك وبارك لك في مجلسك وبارك لك في عمرك، مع ما ينتظرك من الثواب عند الله. ولن تكرم في الله إلا أكرمك الله. فإذا كان عندك في مجلسك ترتب مجلسك، تجعل لكبير السن مكانة، لحافظ القرآن مكانة، للعالم مكانة، لطالب العلم مكانة. أدركت رجلا من أعيان أهل المدينة وكان يأتي الكبار، لما توفي الوالد رحمه الله وكان رجلا يحب أهل العلم، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين، ما ذكرت إلا ترحمت عليه مما رأيت فيه من إعزاز أهل العلم بشكل غريب. حتى إنه جاء ذات مرة من سفرة وكان مريضا، فجاءه الناس على اختلاف مراتبهم ومناصبهم، وأجلس على كرسي، كان مريضا في آخر عمره رحمه الله. فلما أجلس وحول علية القوم قال الشيخ فلان، موجود المجلس فيه الناس على اختلاف مراتبهم، فطلب من أحد المشائخ من طلبة العلم، كان يعني صغير سن لكنه حافظ القرآن وله علم، فقال ائتوني بكرسي، وطلب له كرسيا عن يمينه. ثم التفت إليه وأخذ يسأله عن مسائل من التيمم هو يعرفه أنه يعلمها ويعرفها، ولكن أراد أن يرفع قدره وأن يجلسه بجواره لأنه رأى جالس تحت أناس من علية القوم من أهل المناصب والمراتب، جاء به أمام الناس وأجلسه على كرسي بجواره وسأله عن مسائل أجزم أنه يعرفها ويعلمها، ومع ذلك أراد أن يشرف العلم وأهله. فنسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يجزيه عنا خير الجزاء. فالمقصود من هذا أن الإنسان الذي يريد أن تكون حياته حياة طيبة صالحة فليجعل أموره كلها لله عز وجل. المجالس إذا جاء أحد يريد أن يجلسك في مجلس وكنت تريد السنة تجلس في أخريات القوم، فإن أخذك إلى صدر المجلس وتعلم من نيته أنه يريد إعزاز العلم وتشريفه إن كنت من طلاب العلم أو يريد مقصدا صحيحا أجبته. أما إذا كان يريد غرضا دنيويا وأنت تعلم أن هناك من هو أحق منك تمتنع، لك الحق أن تمتنع، تقول لا ما أجلس، وتصر على رأيك وتمتنع حتى يرضى. فإن أبى فالسنة أن تجلس حيث يجلسك. لأن السنة أن يجلس الضيف حيث يجلسه صاحب الدار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.